أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا مثالا على ما تكون الواسطة فيه خفية من الأصول المثبتة، استصحاب رطوبة الملاقي النجس إلى حين ملاقاته مع الملاقى الطاهر. وقلنا إن الحكم بالتنجس في الطاهر ليس من آثار ملاقاته للنجس حال كونه رطبة، بل هو من أحكام سراية رطوبة النجس عند الملاقات إلى الطاهر وتأثره بها. فاستصحاب رطوبة النجس لا يترتب عليه تنجس الطاهر إلا بواسطة هذه السراية، لذلك هو من الأصول المثبتة. لكن يمكن أن يقال بالحكم بالنجاسة من باب خفاء الواسطة، وأن العرف لا يرون الحكم بتنجس الطاهر مترتبا إلا على نفس المستصحب. هنا مورد يشبه هذا في كون الحكم مترتبا على الانفعال وانتقال الرطوبة، بحيث يمكن عد حكم المحقق رحمه الله بالطهارة فيه حسب ما حكاه الشهيد رحمه الله عنه وارتضاه أيضا، هو من باب أن الأصل المثبت لا يجري وإن كانت الواسطة خفية، كما يحتمل أن يكون من جهة قوله بجريانه لكن يعارضه أصل آخر فيتساقطان. على الثاني يمكن أن يكون شاهدا لما ندعيه من جريان المثبت مع خفاء الواسطة. توضيح ذلك أنه لو كانت ذبابة على نجاسة فطارت منها وحطت على ثوب، فهل يتنجس الثوب برطوبة النجاسة العالقة في رجل الذبابة أم لا؟ ذهب المحقق إلى الطهارة، وحكى الشهيد في الذكرى أن المحقق علل حكمه بالطهارة بعدم الجزم ببقاء رطوبة النجاسة في رجل الذبابة، وارتضى الشهيد هذا التعليل ووافق عليه. لا نجزم أن رطوبة النجاسة التي انتقلت من النجاسة إلى رجل الذبابة عندما كانت واقفة عليها كانت باقية عند محطة الذبابة على الثوب حتى ينفعل الثوب بهذه الرطوبة وتسري إليه فيتنجس. إذا عرفت تصوير المثال وحكم المحقق وتعليله نقول من المحتمل أن يكون مقصوده هو أن الاستصحاب هنا مثبت فلا يجري أصلا، وذلك لأن حصول النجاسة في الثوب هو من آثار انفعاله برطوبة النجاسة التي في رجل الذبابة وتأثره بها بحيث ينتقل بوقوف الذبابة عليه شيء من تلك الرطوبة إليه، واستصحاب بقاء الرطوبة في رجلها يلزمه حصول هذا الانتقال والتأثر. تقول لا أدري الرطوبة باقية أو لا، وإذا استصحبنا بقاء الرطوبة فالحكم بالنجاسة ليس أثرا لبقائها بل لسرايتها إلى الثوب، فتقول يلزم بقاءها المستصحب انتقال الرطوبة عند محطة الذباب على الثوب إلى الثوب، فيترتب على هذا اللازم الحكم بالتنجس فيكون أصلا مثبتا لا يترتب الأثر فيه على المستصحب إلا بواسطة لازمة فلا يجري، وإذا لم يجري يتمسك في الثوب بأصالة الطهارة، يقول هذا الثوب كان طاهرا قبل أن تحط الذباب عليه، الآن يشك هل هو متنجس أو لا، يتمسك فيه بأصالة الطهارة. هذا احتمال. على هذا الاحتمال المحقق يقول هذا الأصل مثبت لا يجري، لا يقول يجري لنحمله على كونه من باب خفاء الواسطة مثلا. الاحتمال الثاني أن يكون حكم المحقق بالطهارة هو من جهة قوله بجريان الأصل المذكور، هذا الذي صورناه الآن، فيستصحب بقاء الرطوبة ويحكم من جهته بالنجاسة في الثوب ولو كانت النجاسة مترتبة على لازم المستصحب وهو سريان الرطوبة إلى الثوب، لكنه من جهة أخرى معارض باستصحاب طهارة الثوب. هذا الثوب كما قلنا قبل قليل قبل أن تحط عليه الذبابة كان طاهرا، وبعد أن حطت عليه يشك في بقاء طهارته فتستصحب. هذا الاستصحاب ينتج طهارة، ذاك الأول ينتج النجاسة، طبعا هذا الثاني جاري في نفس الحكم مباشرة، الطهارة كانت والطهارة الآن مشكوكة فتستصحب. وكررت أكثر من مرة أن الاستصحاب الجاري في نفس الحكم أثره الشرعي هو نفس مستصحبه، ولسنا نريد أن نرتب شيئا آخر ولا يتصور أن يكون مثبتا. فهذا يجري وذاك الأول يجري فيتعارضان ويتساقطان، وبعد التساقط لا يبقى إلا أن الثوب مشكوك الطهارة، وكل مشكوك الطهارة محكوم بالطهارة، قاعدة الطهارة، فيرجع إلى قاعدة الطهارة فيه بعد التساقط. على الأول ما قلت يرجع إلى قاعدة الطهارة، لأن الأصل الأول استصحاب الرطوبة فرضناه في الاحتمال الأول غير جار، والمورد بالنسبة للطهارة في الثوب مسبوق بحالة سابقة هي الطهارة، ففيه استصحاب طهارة، واستصحاب الطهارة في موردين مقدم على قاعدة الطهارة كما يأتينا إن شاء الله في هذه التنبيهات. لذلك أجرينا استصحاب الطهارة. أما هنا فاستصحاب الطهارة تعارض مع استصحاب بقاء الرطوبة المقتضي للنجاسة وتساقطا، فخلى الجو لقاعدة الطهارة. إن قلت في هذا الاحتمال الثاني لا يجوز القول بجريان استصحاب بقاء الرطوبة ثم معارضته باستصحاب طهارة الثوب، لأن الشك في طهارة الثوب ونجاسته مسبب عن الشك في بقاء الرطوبة في رجل الذبابة فيتنجس الثوب، وعدم بقائها فيبقى على طهارته. وإذا جرى الأصل في السبب في بقاء الرطوبة وحكم بالنجاسة لم يبقى محل الأصل في المسبب، فلا يجلس أصحاب طهارة الثوب ليعارض استصحاب الرطوبة، وهذا معنى حكومة الأصل السببي على المسبب. والحاصل أن هذين الأصلين بينهما سببية ومسببية، الأول منهما استصحاب الرطوبة هو السببي، فمع جريانه لا يبقى محل ولا يصل الدور إلى الآخر، فلا يقال بجريان الآخر ثم وقوع المعارضة، فكيف تحمل المحقق على مثل هذا الاحتمال؟ قلنا في الجواب إن المحقق يغمض عن قاعدة حكومة بعض الاستصحابات كالاستصحاب السببي على بعض آخر كالمسببي، ولا يأخذ بها، حتى لا نقول قد لا يكون ملتفتا إليها أصلا. ويشهد لإغماضه عنها أنه في مورد من صلى فشك في صحة صلاته وبراءة ذمته من جهة الشك في أنه لما دخل في الصلاة كان باقيا على طهارته التي حصلها قبل ذلك على وضوئه، كان توضأ قبل ساعة أو ساعتين ثم دخل في الصلاة وصلى وانتهى، فشك أنه دخل على الوضوء الذي كان أو لا، لما دخل كان وضوءه منتقضا. هنا أجرى المحقق استصحابين وعارض بينهما، الأول استصحاب بقاء الطهارة من الحدث، بقائها على الوضوء من الوقت الذي توضأ فيه وهكذا إلى أن دخل في الصلاة ليكون دخل على وضوء، والثاني استصحاب اشتغال الذمة بالعبادة. قبل أن يصلي هذه الصلاة كانت ذمته مشغولة، بعدما صلاها يشك فرغت الذمة أو لا، فيستصحب بقاء الاشتغال. الاستصحاب الأول ينتج الطهارة والدخول على طهارة في الصلاة، أي صلاة صحيحة، يعني لا شيء عليه الآن. الثاني ينتج اشتغال الذمة، أي عليه شيء الآن، فيتعارضان. ويتساقطان. مع أن الحكومة بينهما ظاهرة للسببية والمسببية، فإن الشك في بقاء اشتغال الذمة وعدمه هو مسبب عن الشك في صحة هذه العبادة. هذه العبادة إذا كانت وقعت صحيحة يتسبب عن صحتها فراغ الذمة، وإذا كانت وقعت غير صحيحة يتسبب عن ذلك بقاء اشتغال الذمة. فالأصل الجاري فيما يرتبط بصحة هذه الصلاة وهو استصحاب بقاء الوضوء، الطهارة من الحدث الذي يترتب عليه الصحة، أصل سببي والآخر مسببي. وإذا جرى استصحاب الطهارة من الحدث، هذا الأصل السببي ترتب عليه صحة عبادته، وانتفى الشك في مقام المسبب، لم يبقى عندنا بحكم الشارع، لا يبقى عندنا شك بحكم الشارع الذي قال بسبب الاستصحاب الأول العبادة صحيحة، لا يبقى شك أن هناك اشتغالا للذمة أو لا، ونحسم أن الذمة فرغت، فلا معنى لجريان استصحاب اشتغال الذمة. إذن هنا سببية ومسببية وحكومة، ولا ينبغي جريان استصحاب الاشتغال ومعارضته للأول، لكن كما ترى المحقق أجراهما وعارض بينهما، فظهر لك أنه يغمض عن قاعدة الحكومة بين الاستصحابات، فيصبح الاحتمال الثاني الذي ذكرناه في توجيه حكمي بطهارة الثوب في مثال الذبابة يصبح احتمالا قائما وصحيحا، ويمكن حمله عليه وطريقته لا تأبعان. إذا اتضح هذا كله نقول على الاحتمال الأول كما أشرت في سياق الكلام لا شاهد لنا في حكم المحقق لما نحن بصدده، لأن الحكم مبني على عدم جريان استصحاب رطوبة رجل الذبابة باعتباره أصلا مثبتا، فجرى الأصل الآخر استصحاب الطهارة في الثوب بلا معارض أو مناف. لكن على الاحتمال الثاني ينفع، أنه بحسب الفرض أجرى استصحاب بقاء الرطوبة في الرجل إلى حين حطت على الثوب، فمن الجائز أن يكون اعتبر الأثر الذي هو النجاسة في هذا الأصل مترتبا على نفس المستصحب وهو بقاء الرطوبة في رجل الذبابة، لا على لازمه وهو سراية الرطوبة إلى الثوب بالملاقات، من باب خفاء هذه الواسطة بينهما. ولذلك قال بجريان الاستصحاب، غاية الأمر أنه عارضه استصحاب من الجهة الأخرى للطهارة في الثوب فسقطا، فرجع إلى أصالة طهارة الثوب. على هذا الاحتمال فيه يكون مما ذكرنا من جريانه مع خفاء الواسطة. لكن في احتمال آخر وهو أنه لا يبالي بكون الواسطة خفية أو جلية، فالأصل المثبت يجري عنده على كل حال ويتعارض في الفرد مع الأصل الآخر فيتساقطان ويرجع إلى أصالة الطهارة. قولنا لا يبالي بكون الواسطة خفية أو جلية ويجري الأصل المثبت على كل حال بناء منه على أن الأصل المثبت يجري، يقول فيه بالجريان. وقد تقدمت موارد عدة بينا فيها أن العلماء يجرون الأصل المثبت، وكان من جملة هؤلاء في عدة فروع مذكورة والمحقق نفسه، فرجعها وتأكد. إذن هو ممن يقول بجريان الأصل المثبت ولو في الجملة، لأنه قلنا هؤلاء من المعلوم أنهم لا يقولون بجريان كل أصل مثبت، هذا بيناه وذكرنا نماذج عليه، لكن في الجملة يقولون بالجريان. فلعل هذا من هذا الباب مما يقول فيه بالجريان ولو أن الواسطة جلية لم يعتبرها أصلا خفية، واعتبرها جلية لكن لا يهم أن تكون جلية، يجري حتى مع الجلاء بناء على أنه يقول في الجملة بجريان الأصل المثبت، كما يثبته شهادة تلك الفروع التي قدمناها. فليكن هذا المثال من هذا الباب، فلا يكون فيه شاهد على جريان الاستصحاب مع خفاء الواسطة. إذن إلى هنا ذكرنا نموذجا لخفاء الواسطة، استصحاب نجاسة أو رطوبة النجاسة في مثل اليد الملاقية لمثل الثوب الطاهر، وتعرضنا في ذيله لحكم المحقق بطهارة الثوب في مثال طيران الذباب عليه بعد أن كانت واقفة حاطة على نجاسة. الأول قلنا واسطته خفية ولا يبعد الحكم بالنجاسة، هذا الثاني بينا الحال فيه وأنه قد يكون من باب جريان الأصل المثبت لخفاء الواسطة. مورد آخر من موارد هذه الموضوعات التي قلنا إن وساطتها بين المستصحب وبين الأثر الشرعي خفية، فيمكن لأجل ذلك أن يقال بجريان الاستصحاب، هو مسألة الشك في انقضاء رمضان ودخول شهر شوال فيما نسميه بيوم الشك، في يوم 30 من بداية رمضان عندما لا نرى الهلال نشك، عندما لا نكون رأينا في الليلة السابقة الهلال هلال الشهر الجديد نشك في انقضاء رمضان ودخول شوال أو لا، رمضان باق لم ينقضي وشوال لم يدخل، هذه يجري فيها استصحاب عدم دخول شوال، فيترتب عليه أولا وجوب صوم ذلك اليوم، وهذا لا كلام فيه، حكم وجوب الصوم حكم عدم دخول شوال أو حكم عدم انقضاء رمضان، انقضى رمضان أو لا، دخل شوال أو لا، أستصحب عدم انقضاء رمضان، وإذا رمضان لم ينقضي إذن صم. هذا أثر شرع مترتب على نفس المستصحب، لا مشكلة من هذه الجهة. لكن مضافا إلى هذا يترتب وجوب الفطر في اليوم التالي وسائر أحكام العيد، غسل وصلاة وأمثال ذلك. في الليلة مثلا إخراج الفطرة، مع أن هذه الأحكام تترتب على كون اليوم الثاني يوم العيد أول شوال، أو على كون يوم الشك آخر رمضان ليكون اليوم الذي بعده يوم العيد ولو بالتعبد. يعني تقول هذا آخر رمضان، إذا غدوه يوم العيد. إذا الأصل، إذا الأثر، هذه الأحكام مترتبة على كوني غدين عيدا أول شوال، أو على كوني اليوم آخر رمضان ليكون غده يوم العيد وأول شوال. ومجرد استصحاب عدم دخول شوال في ذلك اليوم أو عدم انقضاء رمضان لا يثبت كون ذلك اليوم آخر يوم رمضان، ولا كون اليوم اللاحق له أول شوال ويوم العيد، إلا بنحو الملازمة بين المستصحب، بين عدم دخول شوال في يوم الشاك الذي قلنا إنه يوم 30 من بداية الشهر، وبين كوني هذا آخر يوم منه إذا كنت في يوم 30 من بداية رمضان واستصحبت عدم انقضاء رمضان، يلزمه أن يكون هذا آخر يوم من 30 منه، والشهر لا يكون أكثر من 30. وإذا استصحبت فيه عدم دخول شوال في هذا اليوم، يلزمه بعد أن كان بحسب الفرض 30 من بداية رمضان لم يدخل شوال في يوم 30، حتما يكون داخلا في اليوم الذي بعده، وإلا لزاد الشهر عن 30، ومعناه أن يدخل الشهر في يوم 32، يعني بعد واحد، بعد أن تمم الأول 31 يوما دخل هو في 32. هذا لا يكون، الشهر لا يزيد على 30. فاستصحاب عدم انقضاء رمضان أو عدم دخول شوال يلزمه كون هذا اليوم آخر رمضان، وإذا كان آخر رمضان باللازم وجار الأصل يعني بالتعبد، يكون غدا أول شوال. واستصحاب عدم دخول شوال يلزمه أنه يدخل في غد أول الشهر ويوم العيد. فأحكام الفطر والغسل والصلاة ونحو ذلك تترتب على المستصحب بواسطة لازمه، وهو أصل مثبت، إلا أن الأصل في مثله يجري، لأن الواسطة خفية، والعرف لا يفرقون بين المستصحب وهو عدم دخول شهر شوال وبين أولية اليوم اللاحق لشوال. مجرد أن يقال في نظر العرف لم في هذا اليوم، تقول لم يدخل اليوم شوال، يقولون إذن غدا إن شاء الله صلاة وغسل وفطر وهكذا، ولا ينتظرون إلى أن يقولوا إذن غدا أول الشهر فيكون صلاة وفطر وغسل، يرتبونه على نفس المستصحب. الأحكام المترتبة واقعا على الثاني وهو اللازم، أي عنوان أولية اليوم اللاحق لشوال، كون اللاحق عيدا، هي عنده مترتبة على الأول على ملزومه المستصحب نفس عدم دخول شوال. فإن قلت إن الواسطة هنا جلية وليست خفية، وذلك لأن معنى أولية يوم، أولية يوم لشهر، هو عبارة عن كون هذا اليوم زمانا يصل فيه الهلال إلى درجة يمكن رؤيته، يعني ولو في ليلته، كون اليوم التالي أولا أو أول شوال معناه، وعموما كون يوم أول شهر معناه أن هذا يوم هو زمان وصل فيه الهلال إلى درجة إمكان الرؤية ولو في ليلته، لا في نفس ذلك اليوم، في ليلته السابقة. هذا المعنى لأولية الشهر شيء، والمستصحب وهو عدم دخول شوال شيء آخر، لا يعد مع هذا الاختلاف بينهما الواضح آثار الأول منهما هو أولية يوم لشهر، لا يعد آثار أولية يوم لشهر آثارا للثاني منهما وهو للمستصحب وهو عدم دخول شوال. هذا معنى أولية يوم لشهر، وهكذا هو مختلف ومغاير بوضوح للمستصحب. وكذلك معنى آخرية يوم لشهر، الأول ذاك عندما تستصحب عدم دخول شوال لتقول غدا أول شوال، هذا الثاني عندما تستصحب عدم انقضاء رمضان لتقول إذن اليوم آخر رمضان. معنى آخرية يوم لشهر ضد المعنى المتقدم، أي عبارة عن كون هذا اليوم زمانا لم يبلغ فيه الهلال إلى درجة في ليلته السابقة يمكن فيها رؤيته، وهذا معنى مغاير للمستصحب وهو عدم انقضاء رمضان، مغايرة واضحة، الاختلاف بينهما ظاهر، ووجوب الصوم مثلا أو لا وجوب الصوم، وجوب الفطر والغسل واستحباب الغسل والصلاة في اليوم التالي التي اعتبرناها سابقا آثارا تترتب على نفس عدم الانقضاء لخفاء الواسطة، وهو كون هذا اليوم آخر الشهر وما يلزمه من كون غده أول شوال. هنا نقول هذه الآثار تترتب على كون غده أول الشهر الملازم لكون يومه آخر رمضان المغاير للمستصحب بشكل واضح وهو عدم انقضاء رمضان، فلا يعد آثار اللازم آثارا للملزوم بنظر العرف. إن قلت هكذا قلت جلاء الواسطة ووضوحها مبني على ما ذكرت من معنى أول الشهر وآخر الشهر، لكن ما ذكرته ليس هو معناهما عند العرف، هذا أفرض معنى فلكي كون يوم أول شهر جديد معناه أن الزمان زمان لم يصل الهلال في ليلته السابقة إلى حد إمكان الرؤية، كون يوم آخر شهر حالي معناه أن الزمان أو على الأول معناه أنه وصل إلى حد إمكان الرؤية، هذا الثاني كون يوم آخر شهر حالي معناه أن الزمان لم يصل إلى حد يمكن في ليلته السابقة رؤية الهلال. هذه معاني دقيقة فلكية مثلا. وأما عند العرف فمعنى الأول أول الشهر ما لم يسبق بمثله، وكذلك في كل شيء في أول الشهر في غيره، الأول ما لم يسبق بمثله، ومعنى الآخر هو ما اتصل بزمان حكم بكونه أول شهر الآخر، كون زمان آخر شهر يعني المتقدم هو أن يتصل هذا الزمان بزمان آخر لاحق حكم بكونه أول شهر جديد. ما اتصل بزمان حكم بأنه أول شهر جديد هو آخر شهر متقدم. على هذا التفسير للأول والآخر من الشهر تكون الواسطة خفية، فإن المستصحب هو عدم دخول شوال، والأثر هو الفطر والصلاة والغسل، الصلاة والغسل غير واجبين، الفطر مثلا واجب، هذا الأثر مترتب على أولية الغد لشوال بالمعنى المتقدم، وهو أن يكون الغد زمانا لم يسبق بمثله من شوال. على هذا المعنى العرف لا يلحظون هذه الواسطة ويرون الأحكام الفطر مثلا مترتبة على نفس عدم دخول شوال في يوم الشك الذي هو مجرى الاستصحاب، لا على لازمه ذاك وهو كون اليوم اللاحق أول الشهر بمعنى كونه زمانا من شوال لم يسبق بمثله، نفس أن لا يكون اليوم دخل شوال هو عندهم كأن غدا أوله انتهى الأمر. وكذا إذا كان المستصحب عدم انقضاء رمضان فإن الأحكام تترتب على لازمه، لم ينقض اليوم رمضان لازمه كون هذا اليوم آخر رمضان، لكن على المعنى الذي ذكرنا للآخر وهو أن يكون هذا اليوم متصلا بزمان اللي هو الغد مثلا محكوم بأنه أول الشهر الجديد. على هذا المعنى يرون هذا اللازم خفية والأثر مترتبا على نفس عدم انقضاء رمضان، حتى كأنك إذا قلت لم ينقض اليوم رمضان وأنت في يوم الشك يوم 30 كأنك حينئذ قلت هذا آخر يوم من رمضان، لا يحتاج إلى أن تثبت آخريته بالمعنى الذي ذكرناه عن العرف. وكيف كان فالمعيار هو في خفاء توسط الأمر العادي مثل تأثر الثوب فيما تقدم أو العقلي مثل أولية اليوم اللاحق في هذا المثال، خفاء بحيث يعد آثار اللازم العقلي أو العادي آثارا للمستصحب نفسه بنظر العرف، بغض النظر عن النقاش في بعض الأمثلة والجزئيات. هذا بقيت فكرة أخيرة من هذا التنبيه، الأمر السادس، نقول فيه ربما يتمسك في بعض الموارد لجريان الأصل المثبت بقيام السيرة عليه أو انعقاد الإجماع على اعتباره، كما في مورد الشك في وجود الحاجب على محل الغسل أو المسح من الغسل أو الوضوء فيستصحب عدمه. أشك مثلا كان على يدي حاجب مانع عن وصول الماء في غسلي أو في وضوئي أو لا، فيستصحب عدم الحاجب لأن ما ولدت بحاجب، حاجب أمر حادث مسبوق بالعدم، حالته السابقة العدم، فيستصحب عدمه ويثبت بهذا الاستصحاب لازمه وهو تحقق غسلي أو مسح نفس البشرة كما هو المأمور به في الوضوء أو الغسل، فيترتب على ذلك الأثر الشرعي وهو صحة الغسل والمسح وصحة الوضوء والغسل. قال المصنف إن في التمسك بالسيرة أو الإجماع في هذا المقام وأمثاله نظرة، ولم يبين وجه النظر، ويظهر لك ذلك من التفصيل في الشك في الحاجب بين كونه كما بينه البعض، بين كونه هذا الشك في أثناء العمل وبين كونه بعد الفراغ منه. فإن كان الشك في الحاجب في أثناء العمل فالسيرة جارية على الفحص عن الحاجب قبل أن يتمم العمل لا على استصحاب عدمه الذي يثبت الصحة بواسطة اللازم وهو الأصل المثبت كما ادعي، إلا اللهم مع الاطمئنان بعدمه. فلحجية الاطمئنان مثلا عند العقلاء لا يفحصون حينئذ، لكن بغض النظر عن الاطمئنان السيرة الجارية عند الشك في الحاجب في أثناء العمل قائمة على الفحص لا على إجراء الأصل، فبطل المدعى. وإن كان الشك بعد الفراغ من العمل فيحكمون بالصحة، لكن ليس ذلك لاستصحاب عدم الحاجب كما تدعي ليكون من السيرة على الأصل المثبت، بل لأجل قاعدة الفراغ القاضية بالحكم بصحة العمل إذا كان الشك في صحته بعد الفراغ منه. ومنه يتضح وجه النظر في الإجماع، فإنه إذا كان الشك في أثناء العمل فمع كون سيرة العقلاء ومنهم العلماء على الفحص كيف يدعى إجماعهم على الحكم بالصحة من دون فحص تمسكا باستصحاب عدم الحاجب؟ أليس من جملة العقلاء القائلين بوجوب الفحص البانين عليه؟ كيف يدعى إجماعهم على خلافه؟ نعم، مع كون الشك بعد الفراغ قد يكونون متفقين على الحكم بالصحة، لكن ليس ذلك من جهة إجماع على جريان استصحاب عدم الحاجب الأصل المثبت في المقام، بل من جهة إجماعهم على قاعدة الفراغ ومقتضاها. وإذا احتملنا أنهم يعملون بالصحة من باب قاعدة الفراغ، لا يحرز استنادهم إلى وجه آخر، يعني لا يتعين أن يكون ذلك من جهة الاستصحاب للجزم بأن قاعدة الفراغ جارية عندهم هنا. وإذا كانت جارية، إما نقول نحرز حينئذ أنهم ليسوا يحكمون بالصحة من باب الاستصحاب المذكور، أو في أدنى تقدير لا نحرز أنهم يقولون بهذا الاستصحاب، لأن القول بالفراغ قد لا يلغي الاستصحاب عند الكل. ربما تجد منهم من يقول إذا اعتبر الأصل المثبت في المقام يقول بالصحة للفراغ وللاستصحاب، لكن ما دام هناك قاعدة فراغ ويستندون إليها لا نحرز أنهم كلهم ولا حتى بعضهم يقولون بوجه ثان هو الاستصحاب المذكور، فكيف يدعى الإجماع على هذا الاستصحاب؟ هذا تمام ما أردنا، ولكن القراءة يطول معها الوقت، فأتركها إن شاء الله إلى درس لاحق، والحمد لله رب العالمين.